أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في المطهر السابع وهو الإسلام، ووصل بنا المقام إلى الفقرة الثالثة. قال: وأما مطهريته للثياب، أي مطهرية الإسلام للثياب أيضا، فللسيرة وعدم أمرهم عليهم السلام بتطهيرها، لكن القدر المتيقن منها حال عدم التنجس بنجاسة خارجية. احنا خوب الكافر، كافر كذلك ثيابه نجسة مع الرطوبة، فهل الإسلام مطهر لبدن الكافر وكذلك لثيابه أم لا؟ بأن المطهرية مطهرية الإسلام فقط للكافر بما هو كافر، أما إذا كانت ثيابه نجسة قبل إسلامه فلا نحكم عليها بالطهارة. المصنف قال: لا، كما أننا نحكم على مطهرية أو تطهير مطهرية الإسلام لبدن الكافر، كذلك نحكم على طهارة ثيابه ببركة الإسلام. يا بشنو الدليل على ذلك؟ قال: أولا سيرة المتشرعة، فإن المتشرعة لم يتحرزوا من ثياب الكافر بعد إسلامه، فهذا دليل من الأدلة على شنو؟ على أن الإسلام مطهر لبدن الكافر ولثيابه، هذا أولا. ثانيا وعدم أمرهم بتطهيرها، يعني بعد إسلامه، وهذا متعارف أنه قد يصيب بالعرق، فيصيب العرق ملابسه فتنجس، مع ذلك بعد إسلامه لم يأمر الأئمة عليهم السلام لم يأمر الأئمة عليهم السلام بتطهير الثياب، فعدم أمرهم بتطهيرها يدل على أن الإسلام مطهر للثياب كما أنه مطهر لبدن الكافر. ثم قال: لكن القدر المتيقن منها حال عدم التنجس بنجاسة خارجية. الآن بأنه خوب نقول لماذا لا يكون الإسلام مطهر لجميع النجاسات التي تصيب الكافر في أيام كفره، حتى إذا كانت النجاسة نجاسة خارجية؟ ليش ما نقول؟ فمع الشك لماذا لا نتمسك بالإطلاق؟ المصنف يقول بأن الدليل الذي دل على مطهرية بدن الكافر وكذلك ثيابه هذا دليل لبي. يعني شنو دليل لبي؟ مو دليل لفظي حتى نجي من خلال الدليل اللفظي نتمسك بالإطلاق، فنرى الدليل اللفظي بأنه يدل على الإطلاق، يدل على العموم أو لا. لا، عندنا دليل لبي. دليل اللبي يعني شنو؟ الدليل اللبي هو ينظر إلى لب المطلب، والدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، فلو شككناه بأنه إذا تنجس بنجاسة خارجية فهل أن الإسلام مطهر للكافر من النجاسة الخارجية التي أصابته أم لا؟ شنو دليلنا؟ دليلنا السيرة. السيرة دليل لبي، ما عدنا لفظ. كذلك الإجماع، الإجماع دليل لبي. عدم أمرهم كذلك دليل لبي، والدليل اللبي لا توجد فيه ألفاظ، فيقتصر فيه على القدر المتيقن. قدر المتيقن شنو؟ قدر المتيقن بدن الكافر وثياب الكافر، هذا هو القدر المتيقن. نشك في أنه النجاسة الخارجية أيضا تدخل بالإسلام أو لا، فمع الشك يختصر فيه على القدر المتيقن. النجاسة الخارجية لا تكون مشمولة، فلا يكون الإسلام. يعني إذا أصيب الكافر بنجاسة خارجية، أفرض ببول أو دم، فيجي واحد يقول بعد هو دخل الإسلام فطاهر حتى النجاسة الخارجية، نقول له لا، ليس نجاسة الخارجية، الإسلام لا يطهر النجاسة الخارجية. ليش؟ لأن إحنا عندنا الدليل الذي استدل به الفقهاء على أن الإسلام مطهر للكافر وثيابه. الدليل اللي استدلينا به الآن هو سيرة المتشرعة، وسيرة المتشرعة ليست فيها لسان، ليست فيها لسان، وإن المتشرعة كانوا لا يتحرزون من ثياب الكافر. مو إجا الإمام صعد المنبر أو المتشرعة صعدوا منبر الإفتاء فقالوا بأنه يجب على بأنه لا يجب التوخي من ثياب الكافر. هذا نجي ننظر للدليل، نقول بإطلاق للنجاسة الخارجية أو لا، ما عندنا دليل لفظي حتى نتمسك بالإطلاق. عندنا هذا الدليل اللبي، والدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. القدر المتيقن في أن الإسلام مطهر، مطهر علما، مطهر لبدن الكافر ولثياب الكافر.
نساء الثياب تقل بالتبعية مثلا؟
هي بالتبعية، فبدن الكافر وثياب الكافر. نجي إلى النجاسة الخارجية، يقول لا يمكن التمسك بها. البعض ناقش قال حتى دليل السيرة وكذلك دليل عدم الأمر لا يمكن المساعدة عليه. ليش؟ يقول لأن المقدار الثابت من مطهرية الإسلام أو من طهارة الكافر بالإسلام إنما هو طهارته من النجاسة الكفرية فقط، من النجاسة الكفرية فقط، يعني البدن. فنجي إلى النجاسة العرضية اللي هي شنو؟ النجاسة العرضية اللي كانت يعني نجاسة البدن عرضت على ثوب الكافر فنجسته. يقول النجاسة العرضية تحتاج إلى دليل، وبنقول له الدليل هو السيرة وعدم أمرهم عليهم السلام بالتوخي من النجاسة. قال لا، هذا لا يصلح دليل، وأما عدم أمرهم بعدم التوخي لا يصلح دليلا. ليش؟ يقول أما نجي في عصر النبي يقولون بأن النبي لم يأمر الكفار بتطهير ملابسهم، يقول أما عصر النبي فالاحتمال أن يكون عدم أمر الكفار بتطهير أبدانهم بعد الإسلام مستند إلى تشريع النجاسة على نحو التدريج، ففي فترة النبي لم تكن مشرعة، وقد تكون أو قد يقال بأنها شرعت في زمن أمير المؤمنين عليه السلام، أو في زمن حسن بن علي عليه السلام، أو في زمن سيد الشهداء، وهكذا. هذا واحد. وأما في عصر الأئمة عليهم السلام فلعل القائل يقول إن الكافر وإن كانت يجري عليه جميع الأحكام الشرعية إلا أن بعض الكفار كان يعلم بوجوب تطهير ملابسه ولذلك لم يأمرهم الأئمة، لم يأمرهم الأئمة بالتطهير. ليش؟ لأنهم يعرفون أنهم إذا دخلوا الإسلام تطهروا من النجاسة الذاتية اللي هي الكفرية، بينما النجاسة العرضية هم كانوا يعلمون. مثلا على سبيل المثال الآن أنا أجيت للدرس وأعلم بأن الطلبة يعلمون هذا الشيء، بعد أحتاج أن أنبه إلى ذلك؟ ما أحتاج إلى أنبه. فكذلك الحال، يقال يحتمل أن الأئمة عليهم السلام لم يأمروا الكفار بتطهير ملابسهم لأجل أنهم كانوا يعلمون بأنهم إذا دخلوا الإسلام فإن الطهارة تكون طهارة ذاتية، أي للطهارة الكفرية من الكفر، أما النجاسة العرضية أو عفوا النجاسة الذاتية طهرت بالإسلام، أما النجاسة العرضية فلا يجب عليهم أن يطهروا ملابسهم لأنهم كانوا يعلمون بذلك. هذا مجرد احتمال، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، لكن مو دائما إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. الاحتمال مرة يكون له منشأ، وتارى الاحتمال لا يكون له منشأ، فإذا كان له منشأ فيبطل الاستدلال، أما إذا لم يكن له منشأ فلا يبطل الاستدلال. وإلا أي واحدان الآن احتمل أي شيء، فلا بد للاحتمال أن يكون له منشأ. وفي المقام الاحتمال له منشأ، أي أن عدم أمر الأئمة عليهم السلام بتطهير الملابس ملابس الكفار لعلمهم بذلك فله منشأ. فقال: وأما مطهريته أي الإسلام للثياب أيضا فللسيرة وعدم أمرهم عليهم السلام بتطهيرها، لكن القدر المتيقن منها حالة عدم التنجس بنجاسة خارجية. جيد. قال: التبعية من المطهرات التبعية، وهو أن يطهر شيء بتبع شيء آخر، أن يطهر شيء بتبع شيء آخر. خل نقرأ المتن. قال: إذا أسلم الكافر تبعه ولده في الطهارة. فالكافر طهر ببركة الإسلام، فاتبعه شيء آخر وهو الولد في ذلك. وإذا سبى المسلم طفلا تبعه، يعني الطفل يكون تابعا للمسلم فيطهر بالتبعية، ولكن بشرط عدم إظهار الكفر، هاي أولا. والشرط الثاني: إن لم يكن معه أحد آبائه. فعندنا شرطين: بتبعية الكافر الذي سباه المسلم يكون مسلما بالتبع، بشرطين: أولا أن لا يظهر الكفر، والأمر الثاني إذا لم يكن معه أحد أبويه. أما إذا كان معه أحد أبويه فينظر إلى الأبوين أيهما، إذا كان كافرين يبقى على كفرة، إذا كان أحدهما مسلم فيتبع أحد الأبوين. طبعا نتحدث عن الطفل غير البالغ، كلامنا في الطفل غير البالغ. البعض يقول الأبوين سواء كان الأب وإن نزل، يعني الجد يشمل كذلك، فإذا أسلم الجد فكذلك الحفيد يتبعه في الإسلام، يتبعه عفواً بالطهارة. والمرحوم سيد خوي لم يرتضي ذلك. وإذا سبى المسلم طفلاً تبعه في الطهارة إذا لم يكن معه أحد آبائه. وأواني الخمر كما تقدمت بناء على نجاسته، أي نجاسة الخمر تظهر بالتبع إذا انقلبت خلا. وأواني العصير العنبي بناء على نجاسته أيضا تظهر بالتبع إذا ذهب ثلثاه. ويد المغسل الذي يغسل الموتى، ويد المغسل للميت والسد يعني التي يوضع عليها المتوفى التي يغسل عليها والثياب التي يغسل فيها تتبع الميت في الطهارة. الميت ليش يطهر؟ بعد التغسيل يطهر، فهذه الثياب والسدة ويد المغسل تطهر بتبع شنو؟ تطهر بتبع طهارة الميت. والمستند في ذلك أما طهارة الولد، يا ولد واضح غير البالغ بإسلام أحد أبوي فلقاعدة الطهارة بعد قصور دليل نجاسته، وهو الإجماع الذي هو دليل اللب يقتصر فيه على القدر المتيقن، وهو ما إذا لم يشهد أحد أبوي. احنا نجي ما هو الدليل على نجاسة الكافر؟ نقول الدليل على نجاسة الكافر شنو الدليل على نجاسة الكافر؟ هاي الآية راح نناقش فيها. عندنا الإجماع، أجمع الفقهاء على نجاسة الكافر، وكذلك أجمع الفقهاء على نجاسة ابن الكافر إذا لم يكن أحد أبوي مسلم. وفي حد الآن ما عندنا مشكلة، فالدليل على ذلك هو الإجماع، إجماع الفقهاء على أن الكافر نجس وعلى أن ابن الكافر أيضا نجس. أوكي، نجي نقول هذا الدليل حتى إذا كان أحد أبويه مسلما، عندنا إجماع على نجاسة الكافر وعندنا إجماع على نجاسة ابن الكافر حتى إذا كان أبويه كافرين. طبعا ما عنده مشكلة لحد الآن، جيد جدا. الآن نجي نقول هل يوجد إجماع على نجاسة ولد الكافر إذا كان أحد أبويه مسلما؟ يجي واحد يقول نتمسك بالإطلاق، نتمسك بالإطلاق، نقول احنا ما عندنا دليل لفظي حتى نتمسك بالإطلاق في حالة الشك بأن ابن الكافر إذا كان أحد أبويه مسلما هل يكون كافرا أو يكون مسلما؟ هل يطهر بالتبع أو لا يطهر بالتبع؟ ما عندنا دليل لفظي حتى نتمسك بالإطلاق. إيش عندنا؟ عندنا الدليل الذي دل على نجاسة الكافر وعلى نجاسة ابن الكافر حتى إذا كان أبوي كافرين هو الإجماع، والإجماع يقتصر فيه على القدر المتيقن. ليش صار عندنا شك إحنا؟ صار عندنا شك، يجي واحد يقول لك هذا طفل، أو الطفل شنو ذنبه؟ لماذا؟ هو أبوه وأمه كافرين، شنو ذنبه حتى نحكم عليه شنو؟ حتى نحكم عليه بالنجاسة. فإذا حصل لدينا شك فنرجع للدليل الذي تمسكنا به وهو الإجماع، والإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن،
والقدر المتيقن نجاسة الكافر ونجاسة ابن الكافر إذا كان أحد أبويه أو كان أبويه كافرين. أما إذا كان أحد أبويه مسلما هل هو نجس أو لا؟ لا يمكن التمسك به، فيقتصر على القدر المتيقن. فيصير عندنا شك بعد، فإذا صار عندنا شك بالطهارة نجري قاعدة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجيس. فلذلك باع حي. قال أما طهارة الولد بالإسلام بإسلام أحد أبويه فلقاعدة الطهارة بعد قصور دليل نجاسته. يا هو دليل النجاسة الإجماع الذي هو دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، وهو ما إذا لم يسلم أحد أبوي، هذا القدر المتيقن، أي أن ابن الكافر نجس إذا لم يسلم أحد أبويه. زين إذا أسلم أحد أبويه نشك، فنجي نتمسك بالقدر المتيقن، يبقى عندنا ذات مشكوك، ماذا نجري؟ نجري قاعدة الطهارة. تقول لي لماذا لا نجري الاستصحاب؟ هم نجري الاستصحاب، أقول لك جريان الاستصحاب مبني على أن الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية، والمرحوم السيد الخوي ذهب إلى أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية. واضح إن شاء الله؟ ليش؟ لأنه دائما معارض باستصحاب العدم الأزلي، فلا يكون جاريا. وأما قاعدة التبعية لأشرف الأبوين، شنو؟ قال أن الطفل يتبع أشرف الأبوين، وبما أن المسلم أشرف من الكافر فالطفل يتبع المسلم فيحكم عليه بالطهارة. هذا إن شاء الله يحكم عليه بالطهارة. قال وأما قاعدة التبعية لأشرف الأبوين فلا يمكن التمسك بها. ليش لا يمكن التمسك بها؟ راح يعلل المصنف. قال لأن مستند هذه القاعدة هي رواية حفص. الرواية سألت أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليه المسلمون بعد ذلك، فقال إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار، إسلام لنفسه ولولده الصغار، يعني إذا أسلم هو فهذا الإسلام له ولولده الصغار. وبما أنه الإسلام لولده الصغار فإذا أصبح إسلامهم بتبع إسلام الأب، وطهارتهم بتبع طهارة الأب. هاي من ناحية الدلالة. خلونا نجي إلى سند الرواية. سند الرواية هكذا: محمد بن الحسن يعني الشيخ الطوسي، زين، عن محمد بن الحسن الصفار. محمد بن الحسن الصفار هو صاحب كتاب بصائر الدرجات، وواضح بأن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه لم يعاصر الصفار، إذن لابد من وجود طريق للشيخ الطوسي إلى كتب الصفار، والشيخ الطوسي له طريق إلى الصفار، زين، له طريق إلى صاحب كتاب بصائر الدرجات. بعد عن علي بن محمد القاساني أو القاشاني النجاشي قال علي بن محمد بن شير القاساني كان فقيها مكثرا من الحديث فاضلا. غمز عليه أحمد بن محمد بن عيسى. شنو غمز؟ يعني شكك فيه. ليش غمز أحمد بن محمد بن عيسى بعلي بن محمد القاساني أو القاشاني؟ يقول لأنه سمع منه مذاهب منكرة وليس في كتبه ما يدل على ذلك. أحمد بن محمد بن عيسى هذا من مدرسة القميين، والمدرسة القمية كانت مدرسة متشددة جدا، بحيث كانوا يتهمون من يقول بأن الأئمة عليهم السلام يعلمون الغيب، يقولون هذا مغالي، أو بعض الكرامات والمعجزات التي هي ثابتة لأئمة أهل البيت عليهم السلام كانوا يعني الذي يقول بها يشككون فيه. على أي حال، أحمد بن محمد بن عيسى من المدرسة القمية قال سمع منه مذاهب منكرة. هسه شنو المذاهب المنكرة؟ لعله مثلا سمع منه بأنه يقول بأن الأئمة عليهم السلام يعلمون الغيب. شنو هذا مذهب منكر الآن أصلا الذي لا يقول بأنهم عليهم السلام يعلمون الغيب؟ هذا أصلا مذهب منكر. ثم قال النجاشي، قال وليس في كتبه ما يدل على ذلك. الشيخ الطوسي قال عنه ضعيف من أصحاب الإمام الهادي محمد بن علي القاسان، ولعل الشيخ الطوسي ضعف القاساني لأن النجاشي نقل أن أحمد بن محمد بن عيسى غمز فيه وقال بأنه له مذاهب منكرة، لعل هذا الذي دفع الشيخ الطوسي أن يقول بتضعيفه. ثم ذكره، وذكر قبل هذا الكلام قال علي بن محمد، يعني نفس الشيخ الطوسي ذكر هذا الكلام قال ضعيف، ثم ذكر قال علي بن شير ثقة. زين، شلون ضعيف شلون ثقة؟ يعني قبل أن يقول بأنه محمد بن علي القاساني ثقة قال محمد بن علي بن شير، عفوا ضعيف، قال محمد بن علي بن شير بأنه ثقة. فشنو التناقض؟ إجا المرحوم سيد الخوئي قال بأن محمد بن علي بن شير يختلف عن محمد بن علي القاسم، وليس هنالك اتحاد بين الشخصين، فقال ابن شير الثقة والقاساني ليس بثقة، والقاساني هو حفيد محمد بن علي بن شير. يعني القاساني حفيد لابن شير، ابن شير ثقة ولكن حفيده ليس بثقة. هسه الرجل أيضا وقع في إسناد نوادر الحكمة من يبني على أنه كل من ورد ذكره في نوادر الحكمة فهو ثقة، فيمكن أن يصحح طريق أو يصحح سند هذه الرواية، لكن تبقى المشكلة بمن؟ تبقى المشكلة بالقاسم ابن محمد، فالقاسم ابن محمد ليس بثقة، فتكون الرواية ساقطة عن الاعتبار، ولذلك لا يمكن التمسك بقاعدة التبعية، تبعية لأشرف الأبوين. لماذا؟ لأن مستند هذه القاعدة هي هذه الرواية، وهذه الرواية ضعيفة. أما من يبني على بأنه الخبر الموثوق فيمكن أن يأخذ بهذه الرواية. قال وأما قاعدة التبعية، لأن لأشرف الأبوين فلا يمكن التمسك بها، لأن مستندها رواية حفص: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليه المسلمون بعد ذلك، فقال إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار، وهي ضعيفة بالقاساني والقاسم بن محمد. قاسم بن محمد هذا رجل ضعيف، فلا يمكن الاستدلال بها. وأما تبعية الأسير يأتي الحديث عنها إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
شنو شاهدنا كتب معكم؟